أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا عن الدليل الأول الذي استدللنا على الحكم في المسألة، والمقصود بالحكم في المسألة هو وجوب الخمس في الفوائد والأرباح في الجملة، لا 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 بالجملة. وكان الدليل الأول هو الآية الشريفة، وذكرنا طريقين للاستدلال بالآية. طبعا فائدة الاستدلال بالآية هو أنه لو تم الطريق الأول الذي لم نذكره الآن وذكرناه في بحث سابق، لحصلنا على إطلاق في الآية ينفعنا عندما نشك في وجوب الخمس في مورد معين لا تدل عليه الروايات الآتية. في بعض الأحيان قد نشك في مورد من الموارد ليس داخلا في ضمن الروايات الآتية الدالة على وجوب الخمس، إذا شككنا في أن هذا يجب فيه الخمس أو لا يمكن حينئذ الرجوع إلى هذا الإطلاق في الآية الشريفة لإثبات وجوب الخمس في ذلك المورد، لأن الإطلاق الثابت في الآية بالطريق الأول هو عبارة عن وجوب الخمس في كل فائدة وفي كل غنيمة بمعناها الواسع والعام الغير المختص بغنائم الحار والطريق الأول، هكذا ينتج. وبالتالي نحصل على إطلاق في الآية الشريفة دال على وجوب الخمس في كل غنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. فإذا شككنا في مورد من الموارد لا يكون مشمول للروايات الآتية يمكن الرجوع إلى هذا الإطلاق لإثبات وجوب الخمس فيه، كما أنه لو تم الطريق الثاني للاستدلال بالآية وهو الاستعانة بالروايات أيضا قد يتم عندنا إطلاق في الآية من هذا القبيل، لكن الفرق بين الطريقين هو أن الإطلاق الثابت بالآية عن الطريق الثاني يتحدد بحدود مدلول الرواية التي استعنا بها لتفسير الآية الشريفة، يتحدد بحدودها. وحيث علمنا أن العمدة من الروايات التي نستعين بها لتفسير الآية هي عبارة عن صحيحة علي بن مهزيار، وصحيحة علي بن مهزيار عرفتم الخلاف في بيان المقصود بها، وأنه هل تشمل مطلق الفائدة أو تختص بالفائدة المجانية، هناك خلاف في ذلك. واضح الإطلاق في الآية الذي أثبتناه بالاستعانة بهذه الرواية يتحدد بحدود ما نختاره في تفسير الرواية الشريفة، فيثبت الإطلاق بالآية على سعته. إذا قلنا أن الفوائد والغنائم في الرواية الشريفة التي استشهد الإمام عليه السلام على وجوب الخمس فيها بالآية الشريفة يراد بها مطلق ماذا؟ الفائدة ومطلق الغنيمة، فيثبت نفس الإطلاق في الآية ويمكن الاستفادة منه في موارد الشك كما بينا. وأما رأينا أن الصحيحة ليس فيها دلالة إلا على وجوب الخمس في أربع المكاسب مثلا، طبعا إطلاق الآية تقيد أيضا بماذا؟ بأربع المكاسب، يعني المفروض أننا عجزنا عن إثبات الطريق الأول، نريد أن نستعين لإثبات الإطلاق في الآية وتفسير الآية بماذا؟ بالرواية، فلا بد أن نتقيد بحدود ما تدل عليه الرواية وهي صحيحة علي بن ما زيارة. الآن ندخل في الدليل الثاني. الدليل الثاني عبارة عن الروايات، وهي روايات عديدة. نقسم هذه الروايات إلى طائفتين أو ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى هي الروايات التامة سندا والتامة دلالة، الروايات التامة سندا والتامة دلالة بحسب ما نفهم، بحسب ما نفهم. وهذه الطائفة الثانية هي الروايات التامة سندا لكن فيها مناقشة في ماذا؟ في دلالتها. والطائفة الثالثة هي العكس، هي الروايات التامة دلالة لكنه سندها، سندها فيه ماذا؟ فيه مناقشة وكلام. أما الطائفة الأولى وهي الطائفة التامة سندا ودلالة فهي روايات عديدة. الرواية الأولى هي صحيحة علي بن مهزياد المتقدم، صحيحة علي بن مهزياد المتقدم، هذه الصحيحة الطويلة التي قرأناها في الدرس السابق، وهي رواية تامة سندا كما قلنا، ذكرنا ذلك بلا إشكال حتى اعترف بتمامنيتها سندا صاحب المدارك الذي عادة من شأنه أن يناقش السند بشكل عام، اعترف بتماميتها سندا. وأما دلالة الرواية السابقة ذكرنا سابقا أن قوله عليه السلام وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم إلى آخر الآية. قلنا أن الظاهر أن المراد بالفوائد هو ماذا؟ هو مطلق الفائدة. بالفوائد المجانية، بل الفوائد تشمل الفوائد المجانية والفوائد المكتسبة. وهذا معناه أن الرواية في حد نفسها أو بقطع النظر عن الآية هي تدل على وجوب الخمس في ماذا؟ في الفوائد. على عام من أن تكون فوائد مجانية أو تكون فوائد ماذا؟ مكتسبة نتيجة السعي والاكتساب، كل منهما يصدق عليه أنه فائدة. خصوصا إذا قلنا أن عطف الفوائد على الغنائم عطف شنو؟ تفسيري، لقد اعتمدنا ذلك، فيكون المقصود بالغنائم والفوائد شيء واحد وهو مطلق الغنيمة ومطلق ماذا؟ الفائدة. فهذه الرواية بقطع النظر عن الآية هي دليل على وجود الخمس في الفائدة التي فسرناها بالأعم كما ذكرنا. على تقدير التنزل وأنه تختص بالفوائد المجانية ففي أيضا تكون ماذا؟ دليلا على وجود الخمس في ماذا؟ في الفائدة، في الجملة كذا نستدل على ماذا كما قلنا؟ على وجود الخمس في الفوائد في الجملة، مو قلنا؟ هذه دليل على وجود الخمس في الفائدة. هذا التقريب الذي ذكرناه للاستدلال بهذه الصحيحة الشريفة أولى مما ذكره بعضهم من الاستدلال بقوله عليه السلام أولى من الاستدلال بوجوب إيجاب الخمس في الذهب والفضة. بعضهم هكذا قرر الاستدلال بالرواية، قال نتمسك بقوله وإنما أوجبت عليهم الخمسة في الذهب والفضة إذا حال عليها الحول، فوجب الخمس في الذهب والفضة. لماذا أوجب الخمس في الذهب والفضة؟ لأنهما من الأرباح، باعتبار أنهما من الأرباح. ثم يقول لا فرق بين ربح وربح، فيثبت وجوب الخمس في كل ربعين. واضح؟ فأول تمسك بالفقرة هذه لإثبات وجوب الخمس في الذهب والفضة، ثم نقول أن هذا من باب شنو؟ من باب كونهما من الأرباح. فإذا ثبت وجوب الخمس في الذهب والفضة لكونهما من الأرباح نقول لا فرق بين ربح وربح. فيجب الخمس في كل ربح وهو المطلوب. أقول أن ما ذكرناه من تقريب الاستدلال بالآية أولى من هذا التقريب، وذلك لوضوح أن الرواية وإن حكمت في وجوب الخمس في الذهب والفضة، لكنه حكمت في وجوب الخمس في الذهب والفضة في سنة شنو معينة، مو شيء لا إشكال أن إيجاب الخمس في المقطع الأول في الرواية في الذهب والفضة إذا حال عليها الحول مقيد كما ذكرنا بسنة ماذا معينة. فإذا أردنا أن نتعدى كيف نتعدى إلى ماذا؟ إلى مطلق الربح. ماذا نريد أن نثبت في مطلق الربح؟ لا نريد أن نثبت وجوب الخمس في سنة معينة في مطلق الربح بدليل أنه لا فرق بين ربح وربح، وإنما نريد أن نثبت وجوب الخمس في مطلق الربح في كل عام لا في سنة معينة، فالتعدي يكون مشكل. مظهر لأنه من قال أن المراد بالذهب والفضة في الرواية هو الذهب والفضة باعتبارهما من الأرباع؟ ألا يوجد احتمال أن المقصود بالذهب والفضة الذهب والفضة بعنوانهما بعنوانهما يجب فيهما الخمس استثناء من باب الحكم الولائي كما ذكرنا، يجب الخمس في الذهب والفضة بعنوان أنهما ذهب وفضة لا أمان أنهما من الأرباع. إذا فرضنا ذلك حينئذ كيف نتعدى إلى شنو؟ إلى سائر الأرباع بأن نقول لا فرق بين ربح وربح. الصحيح هو ما ذكرناه من التقريب ما في داعي لكل هذا، وإنما هو اضطر إلى ذلك لأنه هو يرى قلنا شنو أن الفوائد لا تشمل ماذا؟ الأرباح المكتسبة، فاضطر إلى إثبات وجوب الخمس في الأرباح المكتسبة أرباح التجارة إلى التمسك بماذا؟ بهذه الفترة. هذا قلنا لا داعي له، الفوائد بحسب الوضع اللغوي وبحسب ما نفهمه من كلمة الفوائد يمكن إطلاقها على أرباح المكاسب. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي صحيحة أخرى لعلي بن مهجيار، وهي الحديث الرابع في نفس الباب، في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس. هذه الرواية ما قرأناها في الدرس السابق مكرر قراءتها. يروي الرواية الشيخ الطوسي في التهجيد، ويرويها أيضا الشيخ الخليني في الكافي. الاعتماد على طريق الشيخ الطوسي في التهجيد، قال وعنه، وعنه يعني وعن علي بن مهزيار، يعني الشيخ الطوسي يروي الرواية بإسناده عن علي بن مهزيار، وسند الشيخ إلى علي بن مهزيار تام وصحيح. قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني، أقرأني علي كتاب أبيك، رماه في السابق فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليه النصف السدس بعد المؤنة، وأنه ليس على من تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله. فكتب يعني الإمام عليه السلام وقرأه، قرأ ماذا؟ قرأ كتاب الإمام عليه السلام علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان. الشيخ الكلاني يروي نفس الرواية بطريق هو هذا عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام، أي الإمام العسكري عليه السلام. سند الشيخ الكلاني في سهل بن زياد والكلام في سهل ليس بسهل، صعب ليس بسهل، فيه كلام على كل حال لم نصل إلى نتيجة توثيقة والاعتماد عليه. المهم هو الطريق الأول، الطريق الأول تام باعتبار أن الكتاب الذي كتبه الإمام عليه السلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني ذكرت الرواية أن علي بن مهزيار اطلع عليه وقراه. وعلي بن مهزيار مخرج يعني إنسان عادي، هو كثير المكاتبة علما للإمام ويعرف خطا الإمام عليه السلام، ويشهد بأن هذا هو كتاب الإمام عليه السلام. هذه العبارة وقراه علي بن مهزيار يمكن الاعتماد عليها لإثبات صحة الرواية وصحة المكاتبة، حتى لو لم نثبت وثاقة إبراهيم بن محمد الهمداني. الطريق الثاني هو أن إبراهيم بن محمد الهمداني أيضا هو، وإن لم يوثق صراحة في كتب الرجال، إلا أن الظاهر أن الرجل يمكن الاعتماد عليه باعتبار أنه من وكلاء الناحية، المقدسة، وقد نص على كونه وكيلا للناحية كل من الكشي في ترجمة ابنه محمد ابن إبراهيم الهمداني، والنجاشي في ترجمة حفيده، والعلامة في ترجمته في ترجمة إبراهيم نفسه، كلهم نصوا على أنه هو الوكلاء الناحية. والظاهر أن هذا كما ذكرنا في درس سابق أن هذا يكفي في إثبات الوثاقة والاعتماد عليه، لأننا قلنا أن الوكالة لا يراد بها الوكالة في أمر بسيط كما يذكر بعضهم في أن يوقع عقد بيع على شيء من الأشياء، ليس هذا المقصود. وكيل الناحية يعني هو الوكيل الذي يقوم بوظائف الموكل من إرشاد الناس وتعليمهم وقبض الحقوق منهم وإيصالها إلى الإمام عليه السلام. كل هذه المهمات التي يقوم بها المرجع أو الوكيل في هذا اليوم، وكيل الناحية هو يقوم بهذا العمل. هذا لا يمكن أن يكون وكيلا من قبل الإمام وهو ليس موضع ثقة، وهو محل يعني محل تساؤل أو يوجد عليه علامات استفهام. لا معنى لذلك، ليس المناسب أن يكون هذا من قبيل شخص لم تثبت وثاقته أن يكون وكيلا من ناحية المقدسة، بل يظهر أن هذا الرجل هو من عائلة كلهم هم وكلاء من ناحية المقدسة، توارثوا هذه الوكالة، ابنه وكيل، ابنه الآخر وكيل، أحفاده وكلاء، عائلة كلهم هم وكلاء في همدان في هذه المنطقة للإمام عليه السلام. في همدان ما أدري، يعني أنا خلطت بين اللقب وبين المدينة. مضافا إلى أن الكشي روى عن المعصوم عليه السلام روايات تدل على وثاقته، أن المعصوم نص على كونه من الثقات مع جمع من رواة أصحابنا روى هذه الروايات، مع التنزل كما قلنا عن كل ذلك. وفينا قوله وقرأه علي ابن مهزيار، احنا غير ان يقول ان الامام قال كذا يثبت بقراءه بشهادة علي بن مهزيار انه قرأ الكتاب، يثبت ان المكاتبة صحيحة ويمكن الاعتماد عليها. فمن حيث السند الرواية تامة سندا فهي صحيحة سندا، ومن الواضح أنه من حيث الدلالة الرواية تكاد تكون صريحة في وصول في وجوب الخمس فالضياع، لكن بعد شنو؟ بعد المعنى. فيثبت بها هذا المقدار أن الضياع يجب فيها شنو؟ الخمس. صحيح ما في هذه الرواية ليس فيها إطلاق نستفيد منه لإثبات وجوب الخمس في كل شنو؟ فائدة، ما في شيء إطلاق، لكن يثبت بها وجوب الخمس في مصداق من مصادق الفائدة، مصادق الشنوع الغنيمة. الرواية الثالثة وهي رواية صحيحة سندا هي الصحيحة الثالثة لعلي بن مهزيار. هذه الصحيحة هي عبارة عن الحديث الثالث في نفس الباب، أي الباب الثامن، أيضا يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن مهزيار قال، يعني علي بن مهزيار قال لي أبو علي بن راشد، قلت له أي الإمام عليه السلام مضمرة لكن لا يضر فيها الإضمار، واضح لا يضر فيها الإضمار أصلا، نفس كون علي بن مهزيار يتصدى لرواية هذه الرواية معناه أن المروي عنه هو منه هو الإمام عليه السلام، نفس تصدى علماءنا رضوان الله عليهم في ذكر هذه الرواية في كتبنا الأحاديثية الأحاديثية القديمة، هذا معناه أن الرواية مروية عن المعصوم عليه السلام. قلت له أمرتني بالقيام، هذا القرآن، هذه القراءة، أمرتني بالقيام سيدي، أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم وأي شيء حقه، حدد لنا شنو هو حقه، أين ثابت حقه، فلم أدر ما أجيبه، فقال الإمام عليه السلام يجب عليهم الخمس، يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شيء، فقال في أمتعتهم وصنائعهم، وفي نسخة أخرى وضياعهم، قلت والتاجر عليه والصانع بيده، فقال إذا أمكنهم بعد مؤنتهم، إذا أمكنهم بعد ماذا؟ بعد استثناء المؤنة. هذه الرواية سندان تامة صحيحة، لأن الرواية وين كان علي بن مهزيار يرويها عن أبي علي بن راشد، إلا أن أبا علي بن راشد يراد به الحسن بن راشد مولى آل المهلب، وقد نص على وثاقته الشيخ في رجاله، وغير الشيخ أيضا نص على وثاقته، فالرواية معتبرة. حسن بن راشد وين كان مشترك بين أكثر من واحد، لكن الذي يكنى بأبي علي هو هذا الحسن بن راشد مولى آل المهلب البغدادي، الذي نص الشيخ الطوسي على ماذا؟ على وثاقته. والرواية في مع الكلام رويت عنه مو عن مطلق الحسن بن راشد حتى تقول هذا مشترك واضح بين الثقة وغيره، وإنما الرواية تقول عن أبي علي ابن راشد، فنصت على أن كنيته هي ماذا؟ هي أبو علي، والشيخ يوثق الحسن بن راشد الذي كنيته هذا علي ينص على أنه ثقة، فالرواية معتبرة سندان. دلالة أيضا واضحة، ذا واضحة في وجوب الخمس على اضطرار فيها سنتعرض له، يوجد في التاجر عليه والصانع بيده، كأنه العبارة مو كل شيء، لعله ناس من النقل في المعنى، لكن الرواية بلا إشكال تدل على وجوب الخمس في هذه في الأمتعة في الضياع، إذا قلنا أن المقصود أن على نسخة الضياع في الصنائع، إذا قلنا أن النسخة هي الصنائع، وكذا تجب على التاجر تثبت الخمس في جملة من الموارد التي تدخل في أرباح المكاسب وتدخل في غير أرباح المكاسب. هذه الرواية شنو الثالثة. الرواية الرابعة هي موثق السماعة المروية في نفس الباب الحديث السادس. موثق السماعة يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس، فقال في كل ما فات الناس من قليل أو كثير، في كل ما فات الناس من قليل أو كثير. هذه الرواية سندان تام، ليس في سندها من يتكلم عنه إلا الحسين بن عثمان، والحسين بن عثمان وإن كان مردد بين الأحمسي البجلي وبين ابن شريك أو شريك وبين الرواسي، لكن الظاهر أن هؤلاء كلهم ثقات، فهو مشترك، لكن هذا الاشتراك لا يضر فيه لأنه مشترك بين أشخاص كلهم من الثقات، نص على وثاقتهم. مضافا إلى أن الراوي المباشر عنه هو ابن أبي عمر، وابن أبي عمر من المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. بحسب التعيين الظاهر أن المقصود به هو الأحمس البجلي بقرينة رواية ابن أبي عمر عنا، لأن علماءنا رضوان الله عليهم الذين اعتنوا بالمشتركات نصوا على أن عثمان حسين بن عثمان إذا روى عنه ابن أبي عمر فهو منه، فهو الأحمسي البجلي. هذا من حيث السند، فالرواية صحيحة السند، ولذا عبروا عنها بالموثقة باعتبار سماعة من غير الإمامية الاثني عشرية اصطلاحا تسمى بالموثقة. دلالتها أيضا واضحة في وجوب الخمس في كل ما أفاد الناس، الفائدة يجب فيها الخمس، مطلق الفائدة يجب فيها ماذا؟ الخمس. دلالتها واضحة على وجوب الخمس في الفائدة. هذه الرواية الرابعة. الرواية الخامسة هي صحيحة الريان بن الصلت، صحيحة الريان بن الصلت هي الحديث التاسع في نفس الباب. يروي الحديث الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الريان بن الصلت، الريان بن الصلت لا أشكال في وثاقته، كما أن طريق الشيخ الطوسي في التهذيب في نسخة التهذيب إليه طريق سليم وصحيح وليس فيه كلام. قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام، أي الإمام العسكري عليه السلام، ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ سمك فيها وقصب وبردي أبيع من أجمة هذه القطيعة. فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى. هذه الرواية سندا تام كما قلنا، دلالة أيضا واضحة على وجوب الخمس في هذه الموارد، في غلة رحى أرضا من قطيعة، وكذا في ما يبيعه من السمك والبرد والقصب من أجمة هذه القطيعة يجب فيها أيضا الخمس، والرواية واضحة جدا في هذا. الرواية الخامسة، هذه الروايات هي تدخل في الطائفة الأولى تامة سندا ودلالة، خمس روايات لا إشكال فيها. بعد ذلك ندخل في الروايات التي فيها كلام، إما في سندها وإما في دلالتها وإما في كل منهما سندها ودلالتها، نجعلها طائفة واحدة لا داعي للتقسيم حينئذ. أول رواية تواجهنا من هذه الروايات هي رواية ابن إدريس، الشيخ ابن إدريس رضوان الله عليه، التي يرويها في آخر السرائر نقلا عن كتاب محمد ابن علي ابن محبوب. الرواية هذه هي عبارة عن الحديث العاشر في الوسائل، عبارة عن الحديث العاشر في نفس الباب. قال صاحب الوسائل محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، هذا سند الرواية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه فالرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية، يهدي إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس الهدية؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك، الخمس في ذلك، يجب فيها الخمس، فتدل على وجوب الخمس في الهدية. وعن الرجل، سؤال ثاني، وعن الرجل يكون في داره البستان فيها الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء من الفاكهة 100 درهم أو 50 درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا، لا يجب فيه الخمس، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع، كسائر الضياع يجب فيها ماذا؟ الخمس. أكل منها، هذا لا يعني عدم وجوب الخمس في ما لم يأكل منها، فيجب فيها الخمس. هذه الرواية فيها كلام في السند وفيها كلام في الدلالة. أما الكلام في السند، السند فيه مشكلتان، المشكلة الأولى في وجود أحمد بن هلال في هذا السند، والمراد بأحمد بن هلال هو أحمد بن هلال العبرتائي المعروف، والمشكلة الثانية في السند أن طريق الشيخ ابن إدريس إلى محمد بن علي بن محبوب الذي ينقل عنه غير واضح عندنا، عندنا غير واضح، لم يصل إلينا طريق الشيخ ابن إدريس إلى ماذا؟ إلى كتاب، إلى علي بن محمد بن محبوب الذي نقل عن كتابه مباشرة، هو غير معاصر له، ويمكن أن ينقل عن كتابه، ما هو طريقه إلى هذا الكتاب؟ هذه مشكلة كما أشرنا مرارا، لأن مشكلة عامة في كل الروايات التي استطرفها الشيخ ابن إدريس في آخر سرائر، لأن طريق الشيخ إلى الكتب التي نقل عنها في مستطرفاته غير واضح عندنا، وعلى هذا الأساس تعاملوا مع كل هذه الروايات أو مع معظم هذه الروايات على أنها مراسيل لانقطاع السند بين الشيخ ابن إدريس وبين صاحب الكتاب الذي ينقل عنه. هذه المشكلة الثانية. أما المشكلة الأولى من جهة أحمد بن هلال العبرتائي، أحمد بن هلال العبرتائي هذا الرجل من أصحاب الإمام عليه السلام، الإمام العسكري والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، يعني في زمانه كان موجود. هذا الرجل حقيقة له تاريخ حياة تسوى أن تكون عبرة لكل أحد، لأن هذا الرجل بلغ من العظمة والعلم إلى درجة كبيرة جدا في زمن الإمام العسكري عليه السلام. في ترجمته ذكروا بأنه صالح الرواية، روى أكثر أصول أصحابنا، أكثر أصول أصحابنا رواها هذا الرجل. الكشي يقول حج 54 حجة، 20 منها ماشيا على قدمه، 20 منها ماشيا على قدمه، بل يظهر أن شخصيته أكبر من هذا، لأنه عندما جاء إلى بغداد تلقاه الأصحاب، أصحابنا، ورووا عنه كثيرا، حتى أن البغداديين من أصحابنا عندما سمعوا بأنه صدرت من الناحية المقدسة كتب فيها التبري منه ولعنة، لم يصدقوا بذلك، لم يصدقوا بذلك، فأنكروا ما صدر في حقه وبقوا في حيرة، ولذا طلبوا من شخص اسمه القاسم ابن العلاء أن يراجع في أمره، صحيح هذا اللعن الذي صدر مع عظمته، طلبوا أن يراجع في أمره فراجع هذا الرجل، راجع الناحية عن طريق الوكلاء، فخرج في حقه اللعن والطرد والتعبيرات الشديدة جدا في حقه، من جملتها يقول قد كان أمرنا، قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع، عن ناحية المقدسة صدر هذا الكتاب، في المتصنع ابن هلال لا رحمه الله، نستجيب بالله. وفي بعض التعبيرات الفاجر، في بعض التعبيرات. بالرغم من هذا ثبت قوم على إنكار ما خرج فيه من الناحية المقدسة، فعارضوا السؤال من الناحية المقدسة مرة أخرى، وهذا يكشف عن أنه بلغ مقدار كبير جدا من العظمة واحترام الناس له. فخرج كتاب آخر أيضا من الناحية المقدسة في حقه، وقد علمتم ما كان من أمر الدهقان عليه لعنة الله، هذا عبارة من قبيل وطول صحبته ما بدله الله بالإيمان كفرا حين فعل ما فعل، فعاجله الله بالنقمة. هذا هو حال هذا الرجل، كان من كبار الأصحاب، كان من كبار الرواة، الوقت انتهى، لكنه انتهى إلى هذه النتيجة السيئة. في الحقيقة هذا الدرس إنه عبرة لنا، أن الإنسان مهما بلغ عجائزنا عنده عدن في الدعاء وايه في محله، نستجير بالله من سوء الجن وسوء العاقبة. الإنسان مهما كان هو بالنتيجة هناك مزالق للشيء، أمور يتوسل بها الشيطان لكي يخدع هذا الإنسان. هذا رجل بالغ من العظمة من ما بلغ، بالرغم من هذا الخدع وانزلق، نتيجة شنو؟ زي الحسد. حسد هذا المرض الذي نبتلي به نحن أكثر من غيرنا، علينا أن نراقب أنفسنا من هذه الجهة، نستجيب بالله. حسد محمد بن عثمان اللي هو وكيل الناحية المهم. ليش هذا صار وكيل؟ أنا ما صرت وكيل. إذا قسنا هذا بعلي بن جعفر، علي بن جعفر ذكرنا في المرة، علي بن جعفر أخ الإمام الكاظم عليه السلام، وعم الإمام الرضا، وشي يصير من الإمام الجواد؟ يعني بمسألة جدة. بالرغم من هذا كان الإمام الجواد إذا دخل وهو صبي صغير يقوم ويقبل الأرض بين يديه ويقبر يديه ويحترمها على شيبته، وحينما يلام على ذلك يقول ماذا أصنع؟ الله سبحانه وتعالى جعل الإمام في هذا الصبي، ولم يرى هذه الشيبة قابلة لأن تكون بهذا الموضع، أنا علي أن أحترمهم. شوف هذا شكل تعامله، وذاك نتيجة الحسد، تعامله بحيث وصل إلى درجة هذا الرجل أحمد بن هلال. يقول الشيخ الصدوق نقلا عن شيخه ابن الوليد، يقول سمعت سعد بن عبد الله الأشعري يقول ما سمعنا ولا رأينا متشيعا خرج من التشيع إلى النصب إلا أحمد بن إلى نستجير بالله من سوء العاقبة، وصلى الله على محمد وعلى آله.